إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد قرب أن يظلنا شهر مبارك، شهر كريم جعله الله عز وجل موسما للخيرات والأعمال الصالحات، فليستغل الإنسان عمره في هذا الشهر، وليستغل وقته فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وليتاجر مع ربه في هذا الموسم العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. ألا وإن من أحسن ما تتاجر به مع ربك في هذا الشهر المبارك لهو صيامه إيمانا واحتسابا، فإنه من أسباب مغفرة الذنوب. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي بوجوبه، واحتسابا أي طلبا للأجر من الله عز وجل على صيامه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد على المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: إنك صعدت المنبر يا رسول الله وقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل أتاني، إن جبرائيل عليه السلام أتاني وقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. إذن هذا الشهر المبارك شهر المغفرة، شهر المغفرة. تعرض لمغفرة ربك في هذا الشهر المبارك بالأعمال الصالحة، بصيامه إيمانا واحتسابا، بما يقربك إلى الله جل وعلا، من فعل الطاعات ومن اجتناب المعاصي والمحرمات. ومن ذلك من أسباب مغفرة الذنوب ومما يتاجر به مع علام الغيوب لهو قيام رمضان بما يسمى صلاة التراويح، فاحرص عليها عبد الله، فإنها سبب لمغفرة ذنوبك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إياك عبد الله أن تنشغل عن العبادات والطاعات بالملهيات، فقد جندا الصادون عن طاعة الله وعن سبيل الله، الصادون عن طاعة الله وعن سبيل الله، جندوا للمسلمين برامج في هذا الشهر المبارك كي يشغلوهم ويلهوهم عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا. فإياكم وإياهم أن تلتهوا بهذه الأمور التي تشغلكم عن طاعة ربكم. إنه موسم الخيرات، إنه موسم الأعمال الصالحات، ليس موسم البرامج، وليس موسم الألعاب، وليس موسما لضياع الأوقات. إنه موسم لاكتساب الأجور والحسنات، فاحرص على ذلك عبد الله، وإياك أن تلتهي عما ينفعك بما يضرك. ومن ذلك أيضا الحرص على قيام ليلة القدر، فإنه في شهر رمضان المبارك، وإنه في العشر الأواخر من رمضان، فإنها في رمضان المبارك وإنها في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ذلك في أوتارها، فاحرص على قيامها. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أسباب مغفرة الذنوب عباد الله أن تكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك وفي غيره من الشهور، ولا سيما سورة هي 30 آية شفعت لرجل حتى غفر الله له. روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر الله له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. سورة مباركة فيها عظات وفيها موعظات جميلات جليلات، فتاجر بها مع ربك مع غيرها من سور القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. السلف الصالح كانوا يحرصون على قراءة القرآن في رمضان، كانوا يختمونه أكثر من مرة حرصا منه على الأجور. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن أسباب مغفرة الذنوب عباد الله من ذلك أن تبيت على طهارة. فقد روى الإمام ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، يعني الملابس الداخلية. بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان، اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. وهكذا أيضا من أسباب مغفرة الذنوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. إذا لم تكن قادرا على إقامة دينك، ولم تكن قادرا على إقامة السنة وإقامة طاعة ربك، فهذا البلد إذا هاجرت منه كنت تسبب أو سببت لنفسك مغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ومن أسباب مغفرة الذنوب أن تحسن فيما بقي من عمرك. تدارك عمرك يا عبد الله، عمرك قصير، تداركه بطاعة الله سبحانه، واجتنب معصية الله حتى يغفر الله لك ما مضى من ذنوبك. روى الطبراني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى، من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضل الإحسان في الأعمال الصالحة، الإحسان في الأعمال فيما بقي من الأعمار. من أحسن فيما بقي، أي من عمره، غفر له ما مضى من ذنوبه، ومن أساء فيما بقي، أي من عمره، أخذ بما مضى وما بقي. فإياك إياك أن تؤخذ بما مضى وما بقي بسبب إساءتك، بسبب إساءتك يعاقبك الله عز وجل بما مضى وبما بقي من عمرك. وهكذا من أسباب مغفرة الذنوب أن تقتل في سبيل الله جل وعلا، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر. إلا الدين، فإن الدين لا يغفر للشهيد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. ومن هنا نعلم عظم شأن الدين، وأنه يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في الديون التي عليه للناس، وأن يؤديها، فما دام قادرا فلا يجوز له أن يماطل. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مطل الغني ظلم. فإذا كان الشهيد لا يغفر له الدين، فما بالك بغير الشهيد. فاتق الله يا مسلم، ولا تماطل وأنت قادر على أن تسدد الديون الذي عليك. وإياك إياك 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 أن تعمل كما يعمل كثير من الناس هداهم الله، يضيعون أموالهم في القات والدخان والشمة، ويضيعون ديون الناس ولا يسددونها وهم قادرون على سدادها، إلا أن القات والدخان هو الذي يصدهم عن ذلك. ألا فليتق الله هؤلاء، ألا فليراقب الله هؤلاء، فإنهم ظلمة بهذا الفعل بنصف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم. نعم عباد الله. وهكذا أيضا روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للشهيد عند الله خمس خصال، إن للشهيد عند الله سبع خصال، ومنها يغفر له في أول دفعة من دمه، يغفر له في أول دفعة من دمه. هذا يدلنا على فضل القتل في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، لأنها سبب لمغفرة الذنوب. وهكذا أيضا من أسباب مغفرة الذنوب أن ترابط في سبيل الله عز وجل. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فمكثت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من أسباب مغفرة الذنوب أن تهلل وأن تكبر وأن تسبح الله عز وجل وأن تحمده وأن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند النوم. قد روى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه وله حكم الرفع أنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو قال خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن أسباب مغفرة الذنوب أن تشيب شيبة في الإسلام. روى الإمام ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة. ومن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فإياك إياك أن تنتف الشيب من رأسك أو من لحيتك يا عبد الله، فإن كثيرا من الناس إذا طلع له الشيب استاء من ذلك وحزن لذلك وضجر من ذلك، وما يعرف المسكين أنها نور له يوم القيامة وأنها سبب لاكتساب الحسنات. فأبق هذه الشيبة، فإن الله عز وجل يكتب لك بها حسنة ويمحو عنك بها خطيئة ويرفع لك بها درجة. وهكذا أيضا من أسباب مغفرة الذنوب، وبه نختم إن شاء الله. ألا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بالغائب، روى الإمام الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها بالغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.